الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من الصحيح المسلم من تفسير القرآن بالسنة. سورة التوبة سميت بسورة التوبة لما قصه الله عز وجل من توبة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهي توبة عظيمة، يعني تاب الله عليهم بعد أن ضاق بهم الحال وخشيوا الهلكة وسلمهم الله عز وجل من سبيل المنافقين. والسبب فيما وصلوا إليه الصدق مع الله، وأنهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف المنافقين، كذبوا الله وكذبوا رسوله فلحقهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فعلى الإنسان أن يكون صادقا مع الله ظاهرا وباطنا يسلم وينجو. وهذه السورة لها أسماء أخرى تسمى بالفاضحة، لأن الله فضح فيها المنافقين فأنزل ومنهم 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 جلاهم وأظهرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نسأل الله السلامة والعافية يا أخوة، هل انتفعوا بهذا الأمر؟ ما انتفعوا، وما ازدادوا من الله إلا بعدا. وهذا معنى قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فينتفع بالذكرى المؤمن. أما غير المؤمن كلما جاءته الدلائل والحجج ازداد بعدا وبغيا. والتوفيق من الله. فهي سورة عظيمة تضمنت قصة غزوة تبوك، قصة غزوة حنين، وقصة مسجد الضرار، وقصة الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا براءة النبي صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق التي بينه وبين الكفار إلا ما كان قد حدد بوقت. بل قال بعض أهل العلم أنهم جميعا يدخلون في هذا 4 أشهر فقط، ثم بعد ذلك بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاربة. وهذا دليل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لخصمه بيني وبينك 4 أشهر، ما أتعرضك في 4 الأشهر، وبعد 4 الأشهر بيننا وبينكم الحرب. بينما تجد كثير من قادة الجيوش ورؤساء الدول وحكام الشعوب يقدرون ويخونون، أما النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم على سواء، بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه بالبراءة، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ليس طعنا في أبي بكر، لكن كانت عادة العرب أن هذه الأمور المهمة يرسل واحد من أهل بيته لتبليغها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر لأمانته، لعلمه، لنصحه، لعظيم منزلته، إلى غير ذلك. ثم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه معاونة لأبي بكر رضي الله عنه، وأيضا يعني على العادة التي صار عليها الناس بما لا مخالفة للكتاب والسنة فيها. قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم النحر، سمي بيوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحج فيه. انظر يوم التروية مع الناس أن يتجهوا إلى منى، يوم عرفة يقف الناس في عرفة، لكن يوم النحر ابتداء الوقوف عند المشعر الحرام مزدلفة، ثم النفر ورمي الجمار وحرق الرؤوس أو التقصير والذبح لمن كان قارنا ومتمتعا، ثم طواف الإفاضة والسعي لمن كان متمتعا أو من لم يسعى قبل. أما طواف الإفاضة فعلى الجميع. أعمال كثيرة في يوم الحج الأكبر، وكل هذه الأعمال طاعات أذكر الله عند المشعر الحرام، ثم يسير أحدهم من مزدلفة ملبيا أو مكبرا كله جائز، حتى يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات تكبر مع كل حصى، ثم يذبح هدية أو ينحره تقربا إلى الله عز وجل، ثم يحلق رأسه تواضعا لله عز وجل، ثم ينزل إلى مكة للطواف والسعي. أعمال كثيرة فيها من الدعاء، فيها من الأذكار، فيها من الطاعات، ما الله به عليم. ربما اجتمعت فيها جميع أنواع الطاعات البدنية والقولية والقلبية والمالية، جميع أنواع الطاعات تجتمع في يوم الحج الأكبر. فلذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. الحديث دليل على أن يوم النحر أفضل من يوم عرفة، مع فضيلة يوم عرفة، وقيل بأن يوم عرفة أفضل الأيام، لكن هذا حديث صريح صحيح ما يحتمل إلا القول به. أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، لكثرة ما يكون فيها من الأعمال الصالحة، لا سيما للحجاج، فقد يكون للآفاق يوم عرفة لصيامه ونحو ذلك، وقد يكون للحاج يوم النحر لكثرة أعماله، وهكذا الآفاق يقع منه يوم النحر الضحايا، وربما أرسل الهدايا إلى البيت العتيق. هذه السنة التي تحتاج إلى أن تنعش، إرسال الهدايا إلى البيت العتيق، ليس بالضرورة أن تكون حاجا أو معتمرا حتى تهدي إلى البيت العتيق، بل لك أن ترسله مع حاج غيرك، أو لك أن تحوله إلى من يقوم بهذا الأمر. هذه نسخ تقرب بها إلى الله عز وجل. وكثير من تجار المسلمين باستطاعة أحدهم أن يذبح 100 بعير أو يذبح كذا وكذا من الثيران أو يذبح كذا كذا من الغنم، لكن كثير من الناس لا يوفقون لفعل الخيرات. يمكن أن يصرف على بالذات في بلادنا اليمنية على القات في اليوم قيمة بعير أو قريب من ذلك، لكن لا يمكن أن يفكر في عمرة في رمضان، فضلا أن يهدي هديا إلى البيت الحرام. بعض كبار اليمن صلى الله عليه وسلم يتجاوز عنه، كان ببعض بناء المساجد، يعني مساجد 4 × 4 × 5، يا سبحان الله، يعني ما هناك الهمم العظيمة للتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه المشاريع الطيبة. يعني يبني لك غرفة، إذا صدق مع الله إن شاء الله يبنى له بها بيتا في الجنة، الله كريم، لكن ما يكون الإنسان إلى هذا المستوى لتكون همته عالية. وهكذا هذه الشعيرة العظيمة، إرسال الهدي إلى البيت العتيق. نحن نحث التجار، أصحاب الأموال، الرؤساء ومن إليهم ممن يستطيع إحياء هذه الشعيرة. 100 من الإبل تذبح في البيت العتيق هديا عنه وعمن شاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتوزع على الفقراء ومن إليهم، وذاك يرسل 10، وذاك يرسل 5، وذاك يرسل 1. المهم تحيى السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أرسل من المدينة وهو في المدينة ولم يحرم عليه شيء، وكانت عادة العرب فضلا عن شريعة الله في الإسلام أنهم يرسلون الهدي إلى البيت العتيق، حتى لمنع تصرف السائق فيها
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن عطب منها شيء فليذبحه وليضع نعله على صفحتها ولا يأكل منها شيئا، من أجل أن لا يعني إذا أحب يتغدى يذبح له واحدة ويقول عطبت، لكن يذبح ويضع نعله على صفحتها علامة على أنها هدي فتذكى، ومن مر من المسلمين أخذ من لحمها وطبخه وشرب من مرقها واستفاد منها. هذه شعائر من شعائر الله العظيمات، لذلك فضل يوم النحر على كثير من الأيام لهذا الأمر، فيه الصلاة، فيه أعمال الحج، فيه النفقة، فيه التقرب إلى الله بالذبائح، أعمال كثيرة كلها من شعائر الله سبحانه وتعالى. قال أبو داود في سننه رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني بن الغاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحج التي حج، فقال: أي يوم من هذا؟ قال: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. صحيح، وجاءت متابعة تامة الوليد عند ابن ماجه في سننه من طريق صدقة بن خالد قال حدثنا هشام بن الغاز به، وهشام بن الغاز ثقة لا مطعن فيه. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاثة متتابعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع مفرد عنها وهو رجب، وكانت تعظمه مضر. قال البخاري رحمه الله في صحيح: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه. انظروا إلى الأشهر الحرم، كانت العرب تعظمها في الجاهلية، لا يقتتلون فيها، لا يقتتلون ولا يخيفون آمنا، وربما يلقى عدوه قاتل أبيه بجانبه لا يؤذيه ولا يتعرض حتى تنتهي الأشهر الحرم، والذي منهم يعني أراد أن يتحيل ولا ينتهك الشهر الحرام ربما قدم صفر بدل محرم، نسي، إنما النسي زيادة في الكفر، يقدم صفر بدل محرم ليفعل ما يريد، ثم يكون عنده المحرم في شهر صفر، فذمهم الله على ذلك. الآن عندنا أهل الإسلام صلى الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، يعني يأتي الشهر الحرام لا يعلمون فيه بأحكام القتال بينهم والتقاطع بينهم والحروب والدمارات بينهم، ما أحد يحترم الأشهر الحرم هذه ولا يلقي لها بالا، هذا من الجهل البعيد، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والحديث في مسلم. بعض الجهال يصوم رمضان في غير رمضان ويعتقد نفسه أنه على شيء، يقول لأن الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزمان قد استدار كهيئته، يعني أن الناس قد يتغير عندهم الأعوام والأيام، فيأتي بطريقة حسابية، نحن الآن نصوم رمضان ما يصوم معنا، يبقى إلى محرم ولا إلى كذا رمضان عنده، هذا من الجهل التنطع والمخالفة لأحكام الله ولشريعة الله، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.